بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأخوة، تذكرون أننا في شهر رمضان المنصرم اجتمعنا في هذا المكان ليلتين لإلقاء الضوء على بعض الآراء التي أوردها الشيخ محمد الغزالي في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وكنت وعدتكم أن نستكمل بعض الجوانب في أطروحات الشيخ الفكرية وآرائه وكتبه، وهذا أوان الوفاء لذلك الوعد. وفي هذه الليلة، ليلة الأربعاء 13 من شهر شوال لعام 1409، ينعقد هذا المجلس، وهو المجلس الثالث ضمن الحوار الهادي مع الشيخ محمد الغزالي. وأشك في أننا نستطيع أن نستكمل كل ما يمكن أن يقال أو لا بد أن يقال حول هذا الموضوع في هذه الليلة، ولعلنا نتفق في نهاية هذا المجلس على ليلة أخرى إضافية يتم فيها الحديث عن هذا الموضوع وينتهي. أيها الأخوة، ولا أزعم أنني كنت منصفا فيما ذكرته عن الغزالي، لكنني كنت أحاول الإنصاف، وإن كان الناس يتفاوتون في نظراتهم، فقد سمعت أن كثيرا من المعجبين بالشيخ وقراء كتبه يقولون: ولماذا الحديث عن الغزالي؟ كل الناس لهم أخطاء، ولماذا في هذا الوقت بالذات يكون الحديث عن الغزالي؟ بل إن بعضهم يقول: كما أن الأديب والقاص المصري نجيب محفوظ لما فاز بجائزة نوبل بدأ الناس يتكلمون عنه ويلقون الأضواء على أدبه وفكره، كذلك الشأن بالنسبة للغزالي، فإنه لما فاز بجائزة الملك فيصل بدأ الناس يتحدثون عنه، والواقع أن الأمر ليس كذلك. ولم أكن مبتدئا في الكلام عن الشيخ، بل إن الشيخ بما طرح من آراء غريبة، ثم وسائل الإعلام وخاصة الصحافة التي فرح بعض القائمين عليها بما طرح من الشيخ، فطفق ينشره أو ينشر مقتطفات منه على الناس، أحدث صدى كبيرا في المجتمع وفي أوساط القراء والمثقفين. وبطبيعة الحال، فإن الكاتب حين يكتب كتابا وينشره للناس يصبح هذا الكتاب ليس ملكا له، والآراء التي فيه ليست ملكا له، بل من حق الناس اليوم وغدا أن يناقشوها ويقبلوا منها ما يقبلون ويردون ويقبلوا منها ما يقبلون ويردوا منها ما يردون. وفي هذه الليلة سوف أناقش قضيتين أرى أنهما في من الأهمية بمكان في هذا الموضوع. أما النقطة الأولى فهي أن كثيرا من الإخوة الذين حضروا تلك المحاضرات أو سمعوا تلك الأشرطة بل ممن قرأوا كتب الغزالي أو بعضها يتساءلون ويقولون إلى أي مدرسة ينتمي الشيخ الغزالي، ما هي المنطلقات والأسس الفكرية التي ينطلق منها؟ فكان لابد من الحديث عن هذا الموضوع وهو المدرسة الفكرية والعقدية والفقهية التي يدور حولها الغزالي. وأقول إن من الواضح أن الشيخ يحاول أن لا يحصر نفسه في إطار معين ويحاول أن ينتقي من الآراء ما يعتقد أو يرى أنه أحرى بالقبول إما لقوة الدليل أو لملائمة الواقع أو لأي سبب آخر. ومع ذلك فإن من الممكن من خلال استعراضي ومعايشتي لمعظم ما كتبه الشيخ من كتب يمكن رسم الإطار العام الذي يتحرك فيه. كثيرون من الناس يعتبرون الغزالي من أتباع المدرسة العقلية، فما مدى دقة هذا الحكم؟ أولا لا بد من الإشارة إلى المقصود بالمدرسة العقلية ما هي. فأقول إن المدرسة العقلية اسم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر، وذلك بتطويع النصوص وتأويلها تأويلا جديدا يتلائم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين ومع انفجار المعلومات والاكتشافات الصناعية الهائلة في هذا العصر. وتتفاوت رموز تلك المدرسة تفاوتا كبيرا في موقفها من النص الشرعي، ولكنها تشترك في الإصرار في تأويل النصوص سواء كانت نصوص العقيدة أو نصوص الأحكام أو الأخبار المحضة، وفي رد ما يستعصي من تلك النصوص على التأويل. ويمكنني أن ألخص أبرز معالم تلك المدرسة بالنقاط التالية: أولا رد السنة النبوية كليا أو جزئيا، فمنهم من يردها ومنهم من يقبل المتواتر العملي فقط ومنهم من يقبل المتواتر مطلقا عمليا كان أو قوليا. أما حديث الآحاد والمقصود بحديث الآحاد ما لم يبلغ مبلغ التواتر أن يروى من طريق واحد أو طريقين فقط دون أو ما أشبه ذلك دون أن يصل إلى حد التواتر، أما حديث الآحاد فقد يقبلون منه ما يتفق مع روح القرآن وما يتفق مع العقل والتجربة البشرية، وقد يردها بعضهم مطلقا فلا يقبل منها شيئا. المعلم الثاني هو التوسع في تفسير القرآن الكريم على ضوء العلم الحديث بكافة جوانبه، ولو أدى ذلك إلى استشداد أقوال مجانبة لتركيب الآيات القرآنية من الناحية اللغوية وغير موافقة للمنقول عن السلف رضي الله عنهم. ومن ذلك مثلا أن بعضهم يؤولون الملائكة والشياطين والجن والسحر وقصة آدم والطير الأبابيل وغيرها مما ورد في القرآن الكريم كما هو في تفسير الشيخ محمد عبده وهو من أقطاب تلك المدرسة. المعلم الثالث هو التهوين من شأن الإجماع إما برفضه رفضا كليا كما نجد عند أحمد خان الهندي وهو من أكاد الرجال النظرة العقلية، بل إن له من الآراء ما يرفضه حتى العقلانيون الآخرون، فهو يرفض الإجماع رفضا كليا. ومنهم من يقيد الإجماع كما نجد عند محمد عبده وغيره، حيث يضيف لتعريف الإجماع المعروف في أصول الفقه يضيف له قيود جديدة لم تكن معروفة عند العلماء، وسوف أشير إلى ذلك تفصيلا بعد قليل. والمعلم الرابع هو الحرية الواسعة الاجتهاد، مع غض النظر عن الشروط المطلوبة في المجتهد، ومع غض النظر أيضا عن الأطر العامة التي يجب أن تضبط هذا الاجتهاد. ولذلك نجد أن كثيرا منهم وقعوا نتيجة لما يسمونه بالاجتهاد في آراء شاذة ومنكرة لم يقل بها أحد من قبله. والمعلم الخامس هو الميل إلى تضييق نطاق الغيبيات ما أمكن، وذلك تأثرا بالتيار المادي الذي يسود الحضارة المعاصرة. والمعلم السادس هو تناول الأحكام الشرعية العملية تناولا يستجيب لضغوط الواقع ومتطلباته، وذلك كقضايا المرأة مثلا من السفور والطلاق والتعدد والاختلاط والعمل، وقضايا الربا، إضافة إلى قضايا الوحدة الوطنية التي تجمع المواطنين أيا كان دينهم، وكذلك قضايا حرية الفكر وغيرها. وتبرز مثل هذه القضايا في كتابات عدد من المفكرين، كما نجد من قضايا المرأة في فكر قاسم أمين الذي يقال إن محمد عبده كان وراء ما كتبه حول تحرير المرأة. ولا يمكن تجاهل أن من بين المنتسبين لهذه المدرسة أو المنسوبين إليها من لهم آراء سليمة في نبذ الاعتقاد، في نبذ التقليد الأعمى، وفي الإصلاح الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو التعليمي أو غيرها. إن من الطبيعي أيها الأخوة أن لا يكون هذا العرض لأصول أو معالي المدرسة العقلية أن لا يكون مستوعبا مستوفيا، وذلك مراعاة لظرف الوقت. ويمكن مراجعة الكتب المتخصصة في هذا الموضوع، وهي كثيرة أشير إلى أبرزها. فمن الكتب التي تحدثت عن هذه المدرسة حديثة المؤيد كتاب الشيخ محمد البهي الذي سماه الفكر الإسلامي الحديث وسيلته بالاستعمار الغربي. ومن الكتب التي نقدت هذه المدرسة كتاب الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية للشيخ أبي الحسن الندوي، وكذلك كتاب الفكر الإسلامي المعاصر لغازي الثوبة، فقد تحدث عن المدرسة الإصلاحية ممثلة في محمد عبده، وكذلك كتاب مفهوم تجديد الدين للأخ الشيخ بسطامي محمد سعيد، وكذلك كتاب المدرسة العقلية في التفسير للشيخ فهد الرومي، وكذلك كتابات الأديب المؤرخ العالم المصري الدكتور محمد حسين رحمه الله، وبالأخص كتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، وكتاب الإسلام والحضارة الغربية. فلا نريد أن نطيل في ضوء هذه المدرسة، وإن كانت هذه المدرسة المسماة بالمدرسة العقلانية، وقد يسميها بعضا بالمدرسة العصرانية نسبة إلى العصر الذي خضعت لظروفه وتأثرت به، أن هذه المدرسة تمد رواقها اليوم على عدد من المدارس والجماعات والأشخاص والمعاهد التي تهتم بالفكر الإسلامي في عدد من البلاد الإسلامية وفي بلاد أخرى غربية في أمريكا وغيرها. ولذلك فإن من المهم استجلاء فكر هذه المدرسة ومعرفته. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال المهم: هل يمكن احتساب الشيخ الغزالي ضمن هذه المدرسة كما يقوله البعض، أم إن الأمر ليس كذلك؟ أقول: لقد ذكر الشيخ الغزالي في كتاب دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين صفحة 77 ذكر المدارس الفقهية القديمة، فذكر مدرسة الرأي يعني الممثلة في الأحناف، ثم مدرسة الأثر ممثلة في الفقهاء الآخرين الذين يتبعون الأثر والدليل النقلي، وانتقل بعد ذلك إلى مدرسة ثالثة سمناها مدرسة الموازنة والترجيح، وهي مدرسة ابن تيمية وتلاميذته. وقد أثنى الشيخ على هذه المدرسة وبين وفاءها للأثر واستفادتها مما في مدرسة الرأي. وعلى رغم أن هذه المدارس هي مدارس فقهية حسب ما ذكرها المؤلف، إلا أنه عقب بذكر المدارس الحديثة، فقال أو فذكر أولا مدرسة معاصرة أشبه ما تكون بأنها امتداد لمدرسة الأثر، وقال إنه يمثلها الشوكاني والصنعاني وصديق حسن خان وسيد سابق والألباني، وأقصى ما استطاع أن يصف به هذه المدرسة أنه قال إنهم أحسن تصويرا للإسلام من مؤلفي المتون المذهبية، أنهم أكثر تصويرا للإسلام أو أحسن تصويرا للإسلام من مؤلفي المتون المذهبية. ثم قال في الصفحة 85: وهناك مدرسة أخرى أقرب إلى مدرسة الرأي، وإن كان عنوانها سلبيا، هي مدرسة الشيخ محمد عبده وتلميذه محمد رفيد رضا، ويتبعهم الشيخ محمود فلتوت ومحمد عبدالله دراز ومحمد البهي ومحمد المدني، وقبلهم الشيخ المحقق محمد الخضري، ومنهم الشيخ محمد أبو زهرة. قال الشيخ الغزالي: هذه المدرسة لها ملامح بينة، فهي وإن قامت على النقل إلا أنها تروج للعقل وتقدم دليله وترى العقل أصلا للنقل، وهي تقدم الكتاب على السنة وتجعل إيماءات الكتاب أولى بالأخذ من أحاديث الآحاد، وهي ترفض مبدأ النسخ وتنكر إنكارا حاسما أن يكون في القرآن نص انتهى أمده، وترى المذهبية فكرا إسلاميا قد ينتفع به لكنه غير ملزم، ومن ثم فهي تنكر التقليد الأعمى وتحترم علم الأئمة وتعمل على أن يسود الإسلام العالم بعقائده وقيمه الأساسية، ولا تلقي بالا إلى مقالات الفرق والمذاهب القديمة أو الحديثة. وقد حاولت هذه المدرسة أن تقود الأزهر وتفرض وجهتها على المسلمين، ولكن التيارات العاصفة كانت أقوى منها فوقفتها أو جرفتها. إن الشيخ يلخص بهذه الكلمات أبرز معالم تلك المدرسة، ولا يخفي ميله إلى مدرسة الرأي إجمالا سواء المدرسة القديمة أو الحديثة، فهو يقول عن مدرسة الرأي القديمة يعني مدرسة أبي حنيفة ومن تبعه، يقول إنهم أهل التحوى والتأمل العميق كما في دستور الوحدة صفحة 79، وهي تجمع بين نصوص كثيرة وترجح ما ترى أنه الأقوى في نظرها، هكذا يقول عن مدرسة الرأي القديمة. وفي كتاب السنة النبوية بين أهل التقوى الحديث صفحة 24 يقول: وقد كان الفقهاء على امتداد تاريخنا العلمي هم القادة الموثقين بالأمة الذين أسلمت لهم زمامها عن رضا وطمأنينة، وقنع أهل الحديث بتقديم ما يتناقلون من آثار كما تقدم مواد البناء للمهندس الذي يبني الدار ويرفع الشرفات. إنه فيما يقول أن الفقهاء في هذا النص هم أهل الرأي، أما أهل الحديث ف
فهذا اللفظ يشمل مالك والشافعي وأبا حنيفة فضلا عن غيرهم من أئمة الحديث، وقد صرح الشيخ بذلك في نفس الكتاب دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. إذن الشيخ لو في ليله إلى مدرسة الرأي القديمة وإلى المدرسة التي ذكرها حديثا وقال إن عنوانها سلفي ومضمونها عقلي، لكن لكي تتم الإجابة على السؤال السابق هل الغزالي ينتمي إلى المدرسة العقلية، لا بد من الإشارة إلى نقطتين أراهما مهمتين. الأولى أن الشيخ الغزالي مر كغيره بمراحل فكرية عديدة، ولذلك فكتبه القديمة تختلف عن كتبه الجديدة شكلا ومضمونا. إن من الكتب الرائقة للشيخ كتاب اسمه ليس من الإسلام، وقد وضعت يدي على قلبي وأنا أتصفح الكتاب حذرا وخوفا مما وراء هذا العنوان ليس من الإسلام، ولكنني حين فتحت الكتاب وجدت كتابا جيدا واضح العرض هادئ النبرات، وأصدقكم القول إنني والله رجعت أقرأ العنوان من جديد وأقرأ اسم المؤلف، فقد قيل إلي أن الكتاب لمؤلف آخر غير الغزالي. هذا مع أن الكتاب لا يسلم من ملاحظات، من أبرزها كلامه عن الرافضة حين يقرر أنهم لا يختلفون عن أهل السنة في الأصول ولا في الفروع، إضافة إلى ملاحظات جزئية يمر شيء منها، لكن يطرح في الكتاب آراء قيمة ناضجة من أبرزها كلام عن البدعة، فقد تكلم عن البدعة كلاما قيما نفيسا وذكر نماذج لها وأطال النفس فيها. هذا الكتاب ليس هو الوحيد من كتب الشيخ الجيد، وله كتب أخرى كثيرة، لكن غالب كتبه التي يمكن أن يقال عنها إنها جيدة هي الكتب التي لم يتعرض لها فيها لتلك الآراء، بل كانت تتحدث عن موضوعات أخرى بعيدة، ككتاب خلق المسلم مثلا، كتاب فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء، كتاب جدد حياته. هذه الكتب أصلا لا تتعرض للقضايا العقلية والواقعية، إنها كتب تتحدث عن جوانب الأخلاق وما يدور حول التهذيب والتربية، ولذلك كانت أسلم وأبعد عن الخطأ. والكتاب الذي ذكرته على كل حال هو نموذج. أما مطروحات الشيخ الأخيرة فهي التي تمثل المرحلة الجديدة المتميزة من فكره، وهي تتمثل في عدد غير قليل من الكتب، أبرزها دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، وكتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وكتاب 100 سؤال حول الإسلام أو 100 سؤال عن الإسلام وهو في جزئين، وكتاب هموم داعية، وكتاب مشكلات في طريق الحياة الإسلامية، وكتاب الدعوة الإسلامية تستقبل قرنها 15، وكتاب مستقبل الإسلام خارج أرضه وكيف نفكر فيه، وكتاب سر تأخر العرب والمسلمين. هذه أبرز الكتب التي أذكرها الآن والتي طرح الشيخ فيها آراءه الجديدة المثيرة. هذه النقطة الأولى، وهي قضية التمييز بين مطروحات الشيخ القديمة وبين مطروحاته الجديدة. النقطة الثانية هي ضرورة عرض جوانب الاتفاق وجوانب الاختلاف بين الشيخ وبين المدرسة العقلية بالتفصيل، حتى يتسنى لنا الحكم بإنصاف ودقة وتحري عن مدى قرب الشيخ أو بعده من تلك المدرسة. ولذلك فإنني سوف أعرض جوانب الاختلاف أولا، لأني أرى أن هذا أقرب للإنصاف، سوف أعرض جوانب الاختلاف بين الشيخ وبين المدرسة العقلية، ثم أنتقل إلى جوانب الاتفاق. فأما جوانب الاختلاف فهي كثيرة، ومن أبرزها أولا العقل. العقل عنده يعني عند الشيخ الغزالي له مجال يعمل فيه، وهو المجال الكوني والأمور الدنيوية البحتة من زراعة وتجارة وصناعة وطب ونحوها. أما مجال العلاقات الإنسانية التي تحكم الجنس البشري في حياته على ظهر الأرض فإن الكلمة فيها لشرائع السماء وحدها، كما يقول الشيخ في كتابه دفاعا عن العقيدة والشريعة صفحة 121. ويضيف الشيخ: أما ما لا شك في أن الدين منفرد بالحكم في جملته وتفصيله فهو ميدان العقائد والعبادات. ويضيف: إن العقل النظيف منتهي حتما إلى أن الله حق، وأنه مستحق لكل كمال ومستحق لكل خضوع، ولكن الحديث عن الله وصفاته مرجعه إلى الله وحده. وتعرف ضروب العبادات الواجبة لا يكون إلا عن طريق الوحي. ومعنى هذا في جلائه أن نشاط التفكير الإنساني فيما وراء المادة ضابط، وكذلك نشاطه في اختراع مراسم وصور لطاعة الله، وحري به أن ينشط حيث امتداد سعيه منتج، وأن يقنع بعد بتلقي ما تولت السماء تعليما. انتهى الكلام. النقطة الثانية من نقطة الاختلاف، وهي تترتب على النقطة الأولى، فنظر بهذا الموقع الذي يحتله العقل عند الشيخ، وهو بلا شك أقل من موقع العقل عند المدرسة العقلية فيما يبدو لي، فلذلك لا نجد لدى الشيخ ما نجده لدى المدرسة العقلية من الإفراط في التأويل، سواء في بصوص العقيدة أو في بصوص الأحكام. فمثلا في كتاب عقيدة المسلم صفحة 45 ذكر ما ورد في الوحي من إثبات الوجه لله واليدين والأعين والاستواء على العرش والنزول إلى السماء والقرب من العباد، وانتقد أصحاب المسالك الكلامية من أمثال ذلك الرجل الذي يقول نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولن نستفد من كدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من رجال قد على شرفاتها رجال، وكم من جبال قد على شرفاتها رجال فبادوا والجبال جبال. ويقول الشيخ: وعلى ذلك فكل ما قطعنا بثبوته في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما وصف الله به نفسه وأسنده إلى ذاته قبلناه على العين والرأس ولا نتعسف له تأويلا، إلى آخر ما قال. وفي الصفحة 47 من الكتاب نفسه يقول: وأنا شخصيا أوثر مذهب السلف، وأرفض أن يشتغل العقل الإسلامي بالبحث المبني فيما وراء المادة، وأرفضي قبول الآيات والأحاديث التي تضمنت أوصافا لله جل شأنه دون تأويل. وكذلك أثبت الشيخ كثيرا من أسماء الله وصفاته دون تأويل، وإن كان في موقفه شيء من التذبذب والاضطراب تأتي الإشارة إليه. ولذلك كانت عقيدة الشيخ في الملائكة والجن والشياطين بعيدة عن التأويل والتعسف الذي وقع فيه محمد عبده أو غيره من أصحاب المدرسة العقلية، كما نجد ذلك في كتاب 100 سؤال عن الإسلام للغزالي الجزء الثاني صفحة 112 إلى 119. وكذلك نجد أنه أثبت قضايا الغزالي أنكرها كثير من العقلانيين، وذلك كنزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وظهور الدجال، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، كما في عقيدة المسلم صفحة 265، وانظر أيضا كتاب السنة النبوية صفحة 122 إلى 124. ولذلك فقد عبر الشيخ الغزالي في كتاب دستور الوحدة الثقافية صفحة 86 عبر عن تأويل محمد عبده للملائكة بأنه خطأ، وقال: ترفضه الكافة، ترفضه الكافة، يعني عامة أهل العلم أو كلهم. هذا فيما يتعلق بنصوص العقيدة. أما في مجال الأحكام الشرعية العملية فإن الشيخ الغزالي أبرز أهمية النص وضرورة الوقوف عنده، ففي كتاب دستور الوحدة وتحت عنوان بين النفس والمصلحة صفحة 44 إلى 47 ذكر الشيخ الغزالي ما نسب إلى عمر رضي الله عنه من أنه ألغى بعض النصوص أو على الأقل أوقف العمل بها لأنه رأى المصلحة في ذلك وعقب بقوله. وهذا كلام خطير، معناه أن النص السماوي قد يخالف المصلحة العامة، وأن البشر لهم والحالة هذه أن يخرجوا عليه ويعجموه، وكلا المعنيين كاذب مرفوض، فلا يوجد نص إلهي ضد المصلحة، ولا يوجد بشر يملك إلغاء النص. ثم شرع يجيب على الأمثلة المطروحة كمنع عمر سام المؤلفة قلوبهم وعدم إقامته حد السرقة عام المجاعة ومنعه الزواج بالكتابيات، وقال إن نصوص العبادات والمعاملات سواء في ضرورة الاحترام والإنفاذ. انتهى كلامه. ولقد كان الشيخ واضحا أكثر في كتابه كيف نفهم الإسلام، حيث يقول ضمن سياق جيد صفحة 183 يقول: والعقائد والعبادات والأخلاق والأحكام والحدود هي هداية الله لخلقه، وكل محاولة للبشر أو الإضافة أو التحويل هي خروج عن الإسلام وافتراء على الله وافتراء على الناس وتهجم على الحق بغير علم. وليس يقبل من أحد بتة أن يقول هذا رفض فات أوانه، أو هذا حكم انقضت أيامه، أو أن الحياة بلغت طورا يقتضي ترك كذا من الأحكام أو التجاوز عن كذا من الشرائع. فهذه كلها محاولات لهدم الإسلام وإعادة الجاهلية. فلنعلم، والكلام لا يزال الشيخ، أن تجديد الدين لا يعني ارتكاب شيء من هذه المحاولات المنكورة. ولم يفهم أحد من العلماء الأولين أو الآخرين أن تجديد الدين يعني تسويق البدع ومطاوعة الرغبات وإزاعة العبث بالنصوص والأصول لكل متجهل، غير أن عصابة من الناس درجت في هذه الأيام على إثارة لغط غريب حول إمكان ما يسمونه تطوير الدين وجعل أحكامه ملائمة للعصر الحديث. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام جيد لو أن الشيخ طبقه في مجال الأحكام العملية التفصيلية التي تناولها كما سيأتي. ومن هذا المنطلق نجد مخالفة الشيخ لرجال المدرسة العقلية في العديد من المسائل الفقهية. ففي دستور الوحدة الثقافية صفحة 86 ينتقد الشيخ الغزالي تبرم محمد أبي زهرة بحد الرجم، لأنه ذكر أن أبا زهرة أنكر حد الرجم، وقال الشيخ الغزالي في الكتاب: ولم أرى من قال ذلك، يعني إلغاء حد الرجم، إلا نفرا من المعتزلة والخوارج، وجمهور المسلمين ضد هذا الرأي. وكذلك في صفحة 86 قال الغزالي: وفي فتاوى الشيخ محمد محمود شلتوت ما يحتاج إلى مراجعة. وكذلك في كتاب الإسلام والمناهج الاشتراكية للغزالي تحدث عن التأمين بأنواعه وقال إنه حرام، ورد على من أفتوا بجوازه، وذلك في صفحة 129 إلى 133. ولهذا فلا غرابة حين تحدث الغزالي عن حسن البنا في كتاب دستور الوحدة صفحة 5 و6 فقال: ووقف حسن البنا على منهج محمد عبده وتلميذه صاحب المنار الشيخ محمد رفيد رضا، ووقع بينه وبين الأخير حوار مهذب، ومع إعجابه بالقدرة العلمية للشيخ رشيد وإفادته منها فقد أبى التورط فيما تورط فيه، فقد أبى لعن البنا التورط فيما تورط فيه الشيخ محمد رفيد رضا. هذه أبرز الجوانب التي خالف فيها الغزالي المدرسة العقلانية. وربما لو اقتصر الإنسان على سماع هذا القدر فقط من الكلام لقال إن الذين ينسبون الغزالي إلى المدرسة العقلانية ظالمون ومخطئون، ولكن الحكم أو القاضي ينبغي أن لا يسارع في الحكم حتى يسمع كلام الخصم الآخر. ولذلك انتقل إلى الجانب الثاني وهي الجوانب التي يظهر فيها التشابه بين منهج الشيخ ومنهج المدرسة العقلانية، وهي عديدة أيضا وكثيرة. ومنها أولا رده لحديث الآحاد، إذا خالف إيماءات القرآن الكريم كما يعبر الشيخ، وكذلك عدم إثبات العقائد بحديث الآحاد، وسوف أبحث هذه المسألة على انفراد. ثانيا شارك الغزالي المدرسة العقلانية في تقييد الإجماع وتحديد النطاق الذي يعمل فيه على نحو ما رآه الشيخ محمد عبد، فهو يرى أن الإجماع هو اتفاق أولي الحل والعقل وهم العلماء والأمراء والسلطان والسلاطين والقواد ومن في منزلته من المسلمين على أمر من الأمور المتعلقة بالمصالح العامة، وهي التي لأولي الأمر سلطة فيها ووقوف عليها. وهذا التفسير للإجماع يعيد قيود جديدة سوف تظهر لكم. وقد صرح الغزالي بأن هذا رأيه في كتاب ليس من الإسلام صفحة 58-59، وفي كتاب 100 سؤال الجزء الثاني صفحة 3 أشار الغزالي إلى أمر جديد، وهو أن هذا الإجماع الذي أقره إذا حدث ما يستوجب النظر فيه فهو ينسخ، يمكن أن ينسخ بإجماع آخر من أهل الذكر ومن أصحاب الحل والعقل. ونقل كلاما بهذا المعنى لمحمود شرزوز، ثم ضرب المثال الثاني قال: إنني أود لو كتب المصحف بالإملاء المعهود لا بالرسم العثماني، ولكني لا أبيح لنفسي نشر مصحف بهذا الإملاء شاقا الإجماع السائل. إذا اجتمع أهل الذكر في الأمة على ترك الرسم القديم وإثبات الإملاء الجديد فبها، وإلا فكتابة المصحف باقية على ما هي عليه. انتهى كلام. إذن أصحاب المدرسة العقلية يضيفون إلى الإجماع قيود. القيد الأول منها أنهم يعتبرونه ليس إجماع العلماء فقط، بل إجماع العلماء مع أهل الحل والعقل الذين بيدهم الأمور ولهم السلطات فهم أولو الأمر العلماء والأمراء. الأمر الآخر أن الإجماع عندهم يتعلق بالمصالح العامة فقط، يتعلق بالمصالح العامة التي تتعلق بأمور الناس ولا يتعلق بتفاصيل الأحكام الشرعية. وينبغي أن أشير إلى أن الغزالي أيضا ذكر في كتاب السؤال نوعا آخر من الإجماع، لكنني لم أشير إليه لأنه لا معنى لعده إجماع. فهو يقول القسم الثاني من الإجماع وقد عده الأول، هو أن يتفق معنى كلامه، هو أن تجمع الأمة على نص ثبت ثبوتا قطعيا من القرآن أو من السنة، يعني حكم أو عقيدة ثبتت بالنص القطعي من القرآن أو من السنة. وهذا الأمر لا عده إجماعا لا يقدم ولا يؤخر، لأنه ثابت بالنص القطعي فلا يحتاج بعد ذلك إلى الإجماع إلا كدليل مساند، كما يقال هذا الأمر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. الغريب أن منهج الشيخ لا يقارب في هذه المسألة، شأنه في ذلك شأن مسائل كثيرة لم تسلم من التناقض. فهو يقول في كتاب السورة الوحدة صفحة 56 يقول: إن المتفق عليه كثير جدا، وإن التشبه به وحده كاف في النجاة، فالإيمان بالله ولقائه والسمع والطاعة لما جاء عنه وأداء الأركان المجمع عليها في ميدان العبادات وترك المعاصي المجمع عليها في ميدان المحظورات وبناء النفوس على مكارم الأخلاق يقيم أمة لها مكانتها في الدنيا والآخرة. وهذا أوسع مما صور عليه الإجماع. وأغرب من ذلك أنه في كتاب ليس من الإسلام صفحة 61 نقل قول الإمام أبي إسحاق الإسرائيلي، قال الإسرائيلي: نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر من 20,000 مسألة. ما هي مسائل الإجماع اللي أكثر من 20,000 مسألة؟ هل هي مسائل واقعية مما يتعلق بالمصالح العامة اتفقت عليها كلمة العلماء والسلاطين؟ لا شك أن الجواب لا. ثم يقول الغزالي: بعد ما نقل كلام الإسرائيلي قال: والواقع أن متابعة الإجماع في الأمور التي وقع الاتفاق عليها أولى بالعقلاء وأدنى إلى وحدة الأمة. ما قيمة الخلاف في أمور غيبية؟ ما جدوى شق العصا في شؤون العبادات؟ ما معنى الشذوذ في فهم نص أجمع الأئمة على معنى واحد أو معان محدودة له؟ بذلك ندرك أن الغزالي ذهب إلى مدى أبعد في الإجماع في النص الأخير. فلو وجدنا نص اختلف العلماء في فهمه على ثلاثة أقوال لكان معنى الكلمة الأخيرة للغزالي أنه لا يجوز لنا إحداث قول الرابع في فهم هذا المعنى. وهذا معنى جديد ليس داخلا في تعريف الإجماع الذي اختاره. النقطة الثالثة مما يوافق فيها المدرسة العقلية أنه فيما يتعلق بالغيبيات وتضييق نطاقها، وقد سبق بيان مسلك الشيخ في إثبات الملائكة والجن والشياطين والإيمان بأسرار الساعة المخالفة لمعهود الناس كالدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، سبق بيان ذلك. يبقى نذكر أن الشيخ يضيق ببعض القضايا الغيبية ويسارع لإنكارها تجاوبا مع ما يسمى في العصر الحاضر بالعلم التجريبي. ولذلك يقول في كتاب هموم داعية صفحة 4 يقول: وفي عالم يحترم التجربة ويتبع البرهان نصور الدين غيبيات مستوردة من عالم الجن وتهاوي المبثوثة تصلها بعالم الشهادة. وفي هذا النص تبر نظير من التوسع في الغيبيات في مجال الجن وغيرها. وكأن الشيخ بهذه العبارة يشير إلى قضية النفس، نفس الجن وتلبسه بالإنس، وهي قضية صرح بإنكارها والسخرية بمن يقول بها في كتاب السنة النبوية صفحة 92، وسبق الحديث عنها في الأشرطة الماضية. وربما قصد أمور أخرى وراء ذلك تتعلق بالجن غير مسألة النفس، مثل تفاصيل أخبار الجن وأحواله في السنة المطهرة، فقد جاءت السنة بتفاصيل عديدة في الجن وطعامهم ولقائهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعقلهم عنه وطعام حيواناتهم وبعض الأخبار الثابتة عنهم. ولذلك فإن الشيخ أنكر في كتاب فتح السيرة أنكر خبر أسماء في الهجرة، والذي فيه أنهم سمعوا في مكة صائحا يصيح لا يدرون من هو، يقول بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حل خيمتي أم معبدي، ثم نزل بالبر ثم تروح فأفلح من أنسى رفيق محمد، ليهدي بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرقدي. ويقول الشيخ ان الراجح ان الابيات من انشاء مؤمن يكتم ايمانه بمكه ويتسمع اخبار المهاجرين الى اخر ما قال صفحه 176. ومن هذا المنطلق ايضا منطلق تغيير نطاق بعض الغيبيات رفض الشيخ، ونستخدم اسلوبه في الرفض، رفض الشيخ حديث الكلب الاسود الشيطان وهو من صحيح مسلم، وقال في كتابه هموم داعيه صفحه 22 قال: والذي رفضته ان يتصدى احد اولئك المبطلين لعلم الاحياء ويهاجم مقرراته ليقول ان الكلب الاسود الشيطان وليس كلبا كبقيه بني جنسه، كبقيه بني جنسه يعني بني جنس الكلاب بطبيعه الحال. فالشيخ ينكر ذلك، ولا شك ان الذي قال الكلب الاسود شيطان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك بالاسناد الصحيح عنه. يقول الشيخ الغزالي: قلت حديث رفض العمل به جمهور الفقهاء ولم يروه البخاري وهو يعالج الموضوع، ندخل به معركه ضد العلم باسم الاسلام والمسلمين؟ هنا ندري ضغط ما يسمى بالعلم والعلم التجريبي على عقول كثير من المفكرين الإسلاميين في هذا العصر. نبذل معركة ضد العلم باسم الإسلام من أجل هذا الحديث، ولذلك يرفض الحديث. وأقول إذا لم يكن لدى الشيخ استعداد لخوض معركة حول الكلب الأسود، فلا شك أن لديه استعدادا لخوض المعركة حول إثبات الشياطين والجن والملائكة، وهي قضايا غيبية تعصي على العلم التجريبي، ولا يمكن للجن أن يحضروا إلى مختبر أو يشاهدوا بمكبرات أو تلسكوبات. وهي قضايا يسخر منها الماديون أيضا وليس لها وجود مشهود في عالم الناس، فأنا لنا أن نقنع أصحاب التفكير المادي التجريبي من الشر أو الفرق في هذه القضايا. فلو أننا انسقنا وراء هذا الشعور لكنا مضطرين إلى التراجع خطوات أخرى إلى الوراء. ولو فرض أننا استطعنا إقناعهم بجانب واقتنعوا بالملائكة والجن والشياطين، فأي صعوبة بعد ذلك في أن يقتنع الإنسان بأن الشيطان يمكن أن يتلبس أو يتمثل في حيوان أسود دهيء؟ لا صعوبة في ذلك. وفي هذا الإطار أيضا يأتي تأويل الشيخ لشق الصدر، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت مرتين كما في السنة النبوية الصحيحة. ففي كتاب التفسير يقول صفحة 64 يقول: لو كان الشر إفراز غدة في الجسم ينحسم بانحسامها لقلنا إن ظواهر الآثار مقصودة، يعني أن الملك استخرج علقة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رجع الكلام للشيخ قال: ولكن أمر الخير والشر أبعد من ذلك، بل البديهي أنه في الناحية الروحية في الإنسان أوثق، شيء واحد نستطيع استنتاجه من هذه الآثار، أن بشرا ممتازا كمحمد لا تدع العناية غرضا للوساوس الصغيرة، إلى آخر ما قال في هذا الموضع. فيؤول شق الصدر تأويلا سبق إليه طبيعة الحال أيضا الشيخ محمد رشيد رضا غفر الله للجميع. وكذلك نجد الشيخ الغزالي في أكثر من موضع من كتبه يعلق على الكرامات وشيوعها وانتشارها ويسخر من أولئك الذين أدخلوا الكرامات والإيمان بها ضمن العقائد، وإن كان يصرح بأنه لا ينكرها جملة وتفصيلا، لكن عباراته في الهجوم على الكرامات والقائلين بها شديدة جدا. ومن ذلك أيضا إنكاره لكفر النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا في ذلك الشيخ محمد عبده، حيث اعتبر السحر تخييلا كما يفهم من القرآن فيما يظنون، وذلك في كتاب الإسلام والطاقات المعطلة صفحة 94. النقطة الرابعة التي وافق فيها المدرسة العقلية فيما يتعلق بقضية الأحكام العملية التفصيلية، وهي قضية قد نقف عندها بعض الشيء. فقد اعتنق الشيخ عددا غير من الآراء الضعيفة والمرجوحة والشاذة وآراء أخرى لم يقل بها أحد من قبل، وسأشير إليها الآن إشارة وأترك التفصيل في موضعه. من ذلك أن دية المرأة ودية الرجل عنده سواء لا تختلف، ومنها محاربة الحجاب، أعني تغطية الوجه، وقد شن الشيخ عليه حملة ضارية مستغربة في أكثر من 70 موضعا في عدد من كتبه، حتى إن قضية الحجاب وتغطية الوجه من القضايا التي تقلق الشيخ وتطب مضجعه، فهو يحشرها بمناسبة وبغير مناسبة، وسأتحدث عن ذلك في نقطة خاصة. ومن الآراء الغريبة التي اعتنقها أن للمرأة الحق في تولي سائر المناصب العليا والدنيا بما في ذلك القضاء بطبيعة الحال، وحسب ظاهر عبارة الشيخ فإن للمرأة الحق أيضا أن تتولى الولاية العظمى، يعني ممكن تكون رئيسة للجمهورية أو خليفة للمسلمين، وإن كان ليس كلامه في ذلك صريحا فيما يتعلق بالولاية العظمى، لكن فيه نص سوف أسوقه فيما بعد يعني يوشي بذلك. وكيف لا يكون ذلك؟ والكلام الآن للشيخ: وهذه بلقيس ذات الملك العريض، وهذه بريطانيا بلغت عصرها الذهبي أيام الملكة فيكتوريا، وهي الآن بقيادة ملكة ورئيسة وزراء، وتعد في قمة الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي، وهذه أنديرا غاندي حققت لقومها في شبه القارة الهندية ما يطلبون. أما مصائب العرب التي لحقت بهم يوم قادت جولدا مائير قومها تحدث ولا حرج، كتاب السنة النبوية صفحة 49 إلى 51، إنه ضغط الواقع. فالأمثلة والأدلة تدور حول فيكتوريا وأنديرا غاندي ودولدمائير وتاتشر ومن لف لفهن. وحين يؤكد الشيخ على قبول شهادة المرأة في الحدود والقصار يعقب على ذلك بقوله: ولست أشبه أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استنادا قويا إلى النصوص القاطعة. إذن نحن محرجون أمام القوانين العالمية، يعني الشيخ محرج أمام القوانين العالمية، ولذلك يرفض أو يصر على قبول شهادة المرأة في الحدود والقصار وعلى إمكانية إعطاء المرأة مجالا واسعا في تولي عدد من المناصب العليا لمسايرة القوانين والأوضاع العالمية في ذلك. ولا يمكن أن يخالف ذلك إلا بنصوص قاطعة، وأقرأ عليكم كلمته مرة أخرى فهي كلمة عجيبة. يقول: ولست أشبه أن أهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استنادا قويا إلى النصوص القاطعة، وهذا في كتاب السنة صفحة 56. وهذا السر هو نفسه سر التوسع في ولاية المرأة، ولذلك حين تحدث عن موضوع ولاية المرأة في كتاب 100 سؤال حول الإسلام جيمة 2 صفحة 264 قال: أريد وأنا أعرف الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلاد جرى بعض فقهائنا ألا حرج فيه. لاحظ طرح الشيخ: أريد وأنا أعرض الإسلام في بلاد أخرى ألا أغير سلوكا في هذه البلاد جرى بعض فقهائنا ألا حرج فيه. فإذا كانوا يقتنون الكلاب فليفعلوا، وإذا كانوا يسمعون الموسيقى فليفعلوا، وإذا كانوا يلون النساء بعض المناصب المهمة فليفعلوا، إلى آخر ما قال. وأطرف من ذلك وأعجب أن الشيخ غفر الله لنا وله في مستقبل الإسلام صفحة 82 تحدث عن رأيه في حل ما عدا الأربعة المذكورة في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فما عدا هذه الأربع من الطيور والحيوانات فهو عنده مباح. ثم قال: وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا. الكوريين مشهورون عندنا بشيء وهو أكل لحوم الكلاب. الشيخ يقول: وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا أن لا يفتوا بتحريم لحم الكلاب، فالقوم يأكلونها وليس لدينا نص يفيد الحرمة، ولا نريد أن نضع عوائق أمام كلمة التوحيد وأصول الإسلام. نعود إلى كلمة الشيخ التي يقول فيها: ولست أشد أن أوهن ديني أمام القوانين العالمية بموقف لا يستند استنادا قويا إلى النصوص القاطعة، إلى النصوص القاطعة. هل تفهمون من هذه الكلمة وقد قرأت عليكم ثلاثة بحروفها أن الشيخ يرد حديث الآحاد لمخالفته للقوانين العالمية، ويشترط لما يخالف القوانين العالمية أن يكون نصا قاطعا؟ هل تفهمون ذلك؟ هذا محتمل الحقيقة، ولكن وقع في بالي احتمال آخر، وهو أن الشيخ لعله يقصد النصوص القاطعة في دلالتها ولو كان آحاد، بمعنى أن لا تكون دلالتها ظنية. وإن كان هذا الاحتمال الذي أقوله في بعد، لأن النصوص في مسألة لحوم الكلاب في الواقع قاطعة في دلالتها. أرأيت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. كلمة طهور ألا تدل على أن ريق الكلب نجس؟ بلى، وتطهيره بهذه الأشياء، بل نجاسة مغلظة أغلب من أي شيء آخر. فكيف يجوز إذن أن يؤكل الكلب وقد حكم الشارع بنجاسة ريقه؟ المهم أن هذا هو سر إصرار الشيخ على عدد من القضايا من ذلك إصرار الشيخ أيضا على ضرورة إخراج المرأة إلى المسجد وأن هذا من السنة. وقد شن الشيخ أيضا هجوما قويا وحادا على أولئك الذين يحرمون في زعمه خروج المرأة، وقال إنه في مصر بذل جهودا جبارة لمحاولة تخصيص مكان للمرأة في المسجد، وكانت النتائج كما يقول تافهة، وسأتحدث عن هذه النقطة. يقول في هموم داعي صفحة 143: قرأت أثناء من نالوا جائزة نوبل العالمية فإذا بين العمالقة المختارين اسم راهبة في الهند تدعى كريستا، وتساءلت لماذا منحت الجائزة، وكانت الإجابة أنها نجحت نجاحا تاما في أداء رسالتها التبشيرية. وبعدما ذكر الشيخ انتهى كلام الشيخ وبعدما ذكر جهودها والمؤسسات التابعة لها وعدد الراهبات، قال: إنني أسوق هذا الخبر لنفر من المتكلمين باسم الإسلام يرون المرأة في الجامع أو الجامعة قذف في عيونهم ويضعون العوائق من عند أنفسهم لا من عند الله، كي لا يكون للنساء وجود في ميادين الأمر والنهي والنصح للعامة والخاصة. وفي كتابه سر تأخر العرب والمسلمين صفحة 25 يقول: إن الذي كان يحدث هو بعض التقاليد البدوية المتسللة إلى فقهنا، وقد شعرت بحرج بالغ عندما صدرت من أحد العلماء فتوى بأنه يحرم على المرأة أن تقود سيارتها، إذ قال لي صحفي أريد، لا زال الكلام الشيخ، إن الحضارة أمكنت المرأة من غزو الفضاء، ولا يزال الدين يحرم عليها أن تقود سيارة على ظهر الأرض. قلت الكلام له: ما حرم الدين على المرأة أن تقود سيارة ولا أن تقود حمارة. هذا الكلام صفحة 25. ولا يخفى من الذي أتى بهذه الفترة هو سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وليس المقصود الآن الكلام في الفتوى، لأن الشيخ أتى بهذه الفتوى مراعاة لمصالح ملموسة يعرفها الجميع، حتى الغزالي نفسه علق في هذا الموضع تعليق يدل على تقديره للظروف التي قصد الشيخ من ورائها اصدار هذه الفتوى. لكن الشيء الذي استغربه هو تعليقه بأن صحفيا قال له إن الحضارة أمكنت المرأة من غزو الفضاء ولا يزال الدين يحرم عليها أن تقود سيارة. إنه ضغط الواقع وضغط ما يسمى بمعطيات الحضارة الذي يجعل هؤلاء المفكرين يتخلون عن كثير من الأحكام الثابتة. وإذا تجاوزنا قضية المرأة والحديث عنها وهو حديث البوشجون، وجدنا الشيخ يشن هجوما على الحرب في سبيل نشر العقيدة، وينكر أن تكون حرب قامت من أجل نشر العقيدة. فحين يتحدث عن حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول إن الوسائل الرديئة هي التي هزمتها، ثم يقول إن الإقناع أهم من التخويف والدليل أجل من السيف، وأنا أريد هداية الناس لا أكره، ومن نظر إلى الدنيا على أنها مغنم له إذا انتصر فهو قاطع طريق وليس داعيا إلى الله، وهو أجهل الناس بسيرة محمد وشريعته صلى الله عليه وسلم. هذا في كتاب 100 سؤال حول الإسلام صفحة 108 من الجزء الثاني. ويضيف الشيخ قائلا: وإذا كان القتال الغبي لا مساغ له من أجل العقيدة، فكيف إذا كان في سبيل نقاب يوضع على وجه امرأة، أو غطاء يوضع على قافية الرأس، أو صورة ترسم على ورقة؟ إن البعض مستعد لحرب أشد من حرب داعش والغبرة من أجل هذه القضايا المحقورة، من أجل هذه القضايا المحقورة. ومن أجل ذلك أيضا رد الشيخ حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة وأنكره، وبين بعد أن علق تعليقا طويلا قال: ولم تبدأ سياسة العصا الغليظة، يعني بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن أوجعت عصا الأعداء جلود المؤمنين وكسرت عظامهم. ثم شرح الشيخ ما يدل على أن الجهاد في الإسلام دفاع فقط لا هجوم، ثم قال: وأنا وغيري من المستغربين بالدعوة الإسلامية ننظر باهتمام بالغ، وهذا الشاهد من الكلام، يقول: وأنا وغيري من المستغربين بالدعوة الإسلامية ننظر باهتمام بالغ إلى أحوال الناس وراء دار الإسلام، ننظر إلى التيارات الفكرية التي تسوده والمذاهب الخلقية والدينية التي تؤثر فيه وأنصبة الحضارة التي حصلوا عليها ومقادير الإنتاج التي يصدرونها للعالم إلى آخر ما قال. السنة النبوية صفحة 111، وفي صفحة 113 في نفس الكتاب يقول: هذه أنباء السباق الحضاري بين الدول الصناعية في أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، ترى ما أخبار العرب والمسلمين في هذا الميدان. إذن ضغط الحضارة هو الذي يدعو إلى رفض الحرب الهجومية، ويقول الشيخ أكثر وضوحا في كتاب الدعوة تستقبل القرن الخامس عشر صفحة 18، يقول وهو يتحدث عن الحرب الإسلامية: وما نلوم المبشرين والمستشرقين فيما اختلقوا من إثم، وإنما نلوم نفرا من الناس لبس أزياء العلماء وهم سوقا وانطلق في عصبية طائشة يزعم أن الإسلام يمهل لحرب الهجوم وينشر دعوته للسيف. وتتبعت كلام هؤلاء فإذا أحدهم يكتب تدليلا على وجهة نظره أن الإسلام حارب في بدر معتديا، وأنه شن الهجوم على قافلة المشركين لأنهم مشركون مستباحون. قلت كلام الغزالي: هذا هو كلام الإسرائيليين في شتم الفدائيين الفلسطينيين. وقبل مغادرة هذه المسألة هناك تعليقان خفيفان كوقت الآن. طيب، نترك التعليق إلى بعد الأذان، سنواصل بعد الأذان وبعد الصلاة أيضا، وقت أرجو أن لا يطول. وأيضا بقية الكلام الذي سوف أذكره فيه طرافة وعبارات يعني عجيبة، فإن شاء الله نستمر، لأن سوف يكون خفيفا، سيكون وقعه خفيفا عليكم من جهة وثقيلا من جهة أخرى. وأترك الوقت إذا كان أحد يحب أن يتوضأ أو ما أشبه ذلك. تعليقي واسعا فيما سبق. التعليق الأول حول قوله إن الوسائل الرديئة هي التي هزمتها، يعني الدعوة الوهابية. وأقول أي هزيمة يعني، وهل حققت حركة من حركات الإصلاح الحديثة من النجاح مثل ما حققت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وهل بقي لدعوة من التأثير والتأييد والواقع الذي ينتمي إليها مهما يكن فيه من التقصير والنقص؟ هل بقي لحركة مثل ما بقي لحركة الشيخ؟ كلا. وما هو النجاح الذي أحرزته الدعوات التي كانت متدفت بالإسلام وتجامل على حسابه؟ التعليق الثاني أن الذين يقولون الحرب هجوم يعنون أنها حرب هجومية لإزالة الفتنة عن الناس وإخضاع العالم لحكم الإسلام، لا لإكراه الناس على الدخول في الدين، فإن الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. وهؤلاء معهم ظواهر القرآن الآن راد القتال، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومعهم أيضا نصوص السنة الصريحة في أن الناس يقاتلون على إحدى ثلاث: إما الإسلام، وإما الجزية، وإما القتال. ولا معنى لوصف المجاهدين الذين حملوا راية الإسلام وضحوا في سبيلها في العصر الحاضر أن يسميهم المصنف المؤلف بأنهم قطاع طرق وطلاب مغانم. إن التقدم الحضاري والعالمي الذي ندندن حوله لم يمنع العالم شرقا وغربا من التواطؤ على المسلمين في فلسطين وأفغانستان وغيرهما وسلب حقوقهم في وضح النهار. أما وثائق حقوق الإنسان فهي حذر على ورق، خاصة حين تكون القضية تتعلق بالأمة الإسلامية. ومن القضايا الباردة في كتابات الغزالي فيما يتعلق بالأحكام التي تأثر فيها بالمدرسة العقلية، قضية أنه يرى ضرورة الوقوع في وجه السلطان إذا عصى أو أخطأ. يقول في كتاب مستقبل الإسلام صفحة 62 تعليقا على حديث من قتل دون ماله فهو شهيد، يقول: قال صاحب سبل السلام: علماء الحديث كالمجزعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالصبر على جوره، فلا يجوز دفاعه عن أخذ المال. انتهى كلام صنعان. ثم يقول الشيخ الغزالي: أرأيت إلى أين يتجه الشارع وإلى أين يتجه الشارح؟ لست أشك أن هذه الشروح دفعت إليها الرهبة الجبانة، وأن إرسالها على هذا النحو خدم الملوك الجورة والسلاطين المستبدين، وأتاح لهم فرض ما يشاءون من ضرائب ومصادرة ما يشاءون من أملاك دون تهيب مقاومة أو تردد عصيان. ورياضة الجماهير على قبول الغيب بفتوى شرعية أفقدت الشعوب ملكة الشجاعة في الوقت الذي كانت الأمم الأخرى تصرخ بالدفاع عن الدم والعرض والمال وتشرع الدساتير التي تقرر ذلك. وفي كتاب ليس من الإسلام صفحة 41 طرح القضية بصورة أكثر واقعية وأكثر اعتدالا. المهم أننا نقول فيما يتعلق بكلام الشيخ: أولا، يلاحظ قول الشيخ بعدما رجح ضرورة الوقوف في وجه السلطان عند أخذ المال ومقاومته أنه عقب بقوله: في الوقت الذي كانت الأمم تصرخ بالدفاع عن الدم والعرض والمال وتشرع الدسافير التي تقرر ذلك. إذن هو الرفض الواقع يلح بتبني مثل هذه الآراء ورفض ما عداها. وأمر آخر لا أريد أن أتجاوزه: الشيخ هو يطرح هذا الطرح الحاد ويطلب الوقوف في وجه السلاطين الجورة المستبدين كما يقول. كيف نستطيع أن نوفق بين هذا الموقف النظري وبين مواقف عملية أخرى للشيخ؟ إننا نعلم أن الشيخ كان له مركز كبير في عدد من البلاد، منها بلاد مصر، وكان في موقع كبير في وزارة الأوقاف، والآن له مقام باعتباره عالما من العلماء المعتبرين في دولة مصر، وقد أصدر مع مجموعة أخرى من العلماء كلاما أو بيانا في إدانة بعض الشباب الذين قاموا ببعض الأعمال في مساجد في مصر. ومن جهة أخرى فإن الشيخ كثيرا ما يشن حملة على أولئك الشباب الموجودين في مصر وفي بعض البلاد العربية الأخرى، والذين يكفرون الحاكم ويخططون للقضاء عليه. وفي آخر عدد من جريدة الدعوة قرأت مقالا أو قرأت خبرا عنوان: الغزالي يرفض المناظرة. وفحوى هذا الخبر أن رئيس جماعة الجهاد طلب من الغزالي أن يناظره في ميدان عام، فرفض الغزالي المناظرة والخبر على ذمة المجلة، وقال ما معناه: إنه ليس على استعداد أن يجلس على طاولة المناظرة مع رجل يؤمن بمبدأ الاغتيال، وقال إنهم متعجلون إلى آخر ما قال. فكيف نستطيع أن نوفق بين هذا وذاك؟ إن موقف الغزالي إما أن يكون منسجما مع ما طرحه نظريا، فلا ينتقد أولئك الذين يقومون بهذه الحركات، وإما أن يكون منسجما مع ما عليه جمهور علماء أهل السنة، فيكون حينئذ أخطأ فيما رجحه ورآه في كلامه السابق. من الاستجابات الواضحة لضغوط الواقع أن الاشتراكية يوم أطلت على العالم الإسلامي وتداعى لها الأنصار في عدد من الدول وكانت صيحة ذلك الوقت وجدت لها موقعا في فكر عدد من الكفار. أذكر منهم الشيخ مصطفى السبائي غفر الله له حيث صنف كتابا سماه اشتراكية الإسلام، وأبرز منه الشيخ الغزالي فقد ألف فيها عدة كتب ملصقا وراء بريقها. يقول في كتاب من هنا نعلم صفحة 182 يقول: وقد بسطنا فلسفة الاشتراكية الإسلامية وذكرنا أضرافا من برنامجها الضخم في عدة كتب صدرت ونشرت فصولا منذ سنين: الإسلام والأوضاع الاقتصادية، الإسلام والمناهج الاشتراكية، الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين. انتهى كلام الشيخ. وفي هذه الكتب دعا الشيخ إلى تقييد الملكية الفردية تقييدا شديدا في حدود المنافع الشخصية كما في كتاب الإسلام والمناهج الاشتراكية صفحة 97، وأقر المبدأ الاشتراكي الذي يقول: من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته صفحة 98. وقال صفحة 183: إن الإسلام أخوة في الدين واشتراكية في الدنيا. وأعجب من هذا كله أنه في صفحة 91 يقول بالحرف الواحد: أما الفكرة الشيوعية في طورها الأخير فتقدم أساسا للتنظيم الاقتصادي يعتبر مغريا للطبقات الضائعة من الناحية النظرية، أما الناحية التطبيقية فلم تتح لنا أسباب دراستها حتى يتيسر الحكم عليها. وبطبيعة الحال الشيخ يقصد الجانب الاقتصادي من الفكرة الشيوعية، وإلا فهو قد رد على الفكرة الشيوعية في جوانبها الأخرى في عديد من كتبه. وفي صفحة 83 بين إمكانية تحويل التوجيهات الإسلامية العامة في شأن المال إلى قوانين بسم الله ورسوله. وفي كتاب الإسلام المفترى عليه يصرح صفحة 103 بأن أبا ذر اشتراكي، وأنه استقى نزعته الاشتراكية عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وفي صفحة 112 يقول: إن عمر أعظم فقيه اشتراكي تولى الحكم. وقل مثل ذلك فيما يتعلق بالاشتراكية، قل مثله في مبدأ الديمقراطية، فإن الشيخ طرحها بقوة وحرارة على أنها المنهج الصحيح الذي يجب الالتزام به في علاقة الحاكم بالمحكوم. والشيخ يستخدم عبارة الشعب مصدر السلطات ويفسرها بطبيعة الحال، ويقول في دستور الوحدة صفحة 209 يقول: بيد أني شعرت بجزع شديد عندما رأيت بعض الناس يصف الديمقراطية بالكفر. وفي صفحة 210 يقول: من أجل ذلك شعرت بشيء من التوقف لما قال الأستاذ محمد قطب في الجزء الثاني من كتاب التربية الإسلامية: وكل الدعوات الزائفة، هذا كلام محمد قطب، وكل الدعوات الزائفة التي تلتهم الناس في الجاهلية والشبان بصفة خاصة لا اعتبار لها ولا وزن عند المسلم الذي يتربى على منهج التربية الإسلامية، والذين يقولون نأخذ من الإسلام كذا، لا يزال الكلام من محمد قطب، ومن الديمقراطية كذا، ومن الاشتراكية كذا، ونظل مسلمين، يقول الله في أمثالهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الآية. انتهى كلام الشيخ محمد قطب. عاد الكلام إلى الشيخ الغزالي، فأخذ الشيخ الغزالي يستدرك على هذه الكلمة التي نقلها عن الأستاذ محمد قطب. وقبل أن أغادر هذه النقطة أيضا ثمة تعليقات يسيرة. أولا، طرح الشيخ البرنامج الاشتراكي بقوة يوم كان صيحة عالمية، وأظهر بعد ذلك ما يمكن أن يسمى تراجعا، نسميه تراجعا على سبيل التسامح والتجول، حيث يقول في كتاب قبائح الحق صفحة 124 حين قال له قائل: إنكم قرضتم الإسلام بالاشتراكية على نحو لا يرضي أعدادا من المسلمين، فرد الشيخ الغزالي بقوله: إننا أرينا الأجيال الناشئة من ديننا ما يغني عن استيراد الفلسفات الأجنبية الشاردة، وأنا شخصيا قد أكون تجولت في بعض العبارات، لكن جوهر الموضوع انصاف رائع لديننا الحنيف. انتهى كلام الشيخ الغزالي. أقول وعلى أي حال وحتى لو فرض أن الغزالي تراجع عن بعض طروحاته أو أطروحاته الاشتراكية فإن للموضوع دلالته القوية على تأثر أطروحات الكتاب الإسلاميين أو بعضهم بضغوط الواقع وانطلاقهم من منطلق الدفاع وهو منطلق ضعيف بكل حال ومنهزم أمام الفلسفات الأجنبية الشاردة كما يعبر الشيخ أمام الفلسفات الأجنبية الشاردة لأنه يقول طرحنا أو أرينا الأجيال ما يغني عن استيراد الفلسفات الأجنبية الشاردة. التعليق الثاني نحن على يقين بأن الإسلام غني بأحكامه وتشريعاته وغني أيضا بمصطلحاته الربانية واستيراد شيء من ذلك نوع من الهزيمة حتى المصطلح له معناه ودلالته وله ظروفه الخاصة التي نشأ فيها فلا يجوز إسقاطه على بعض المضامين أو الأحكام الإسلامية. ولا شك أن الأستاذ محمد قطب حفظه الله كان على علم واسع بأوضاع العالم وتياراته الفكرية ومع ذلك لم يجد في نفسه ما يدعو إلى استيراد هذه الأشياء والأسياق وراء هذه الدعوات. وننتقل إلى مثل أخير حين يطرح الشيخ رأيه في حل وأقصد مثل أخير في موضوع الأحكام في حل الغنى والموسيقى ويسخر من المخالفين وهم كثير كما سلف أن بينت في الشريط السابق. يقول الشيخ إن أهل القارات لهم غناء يجتمعون عليه فميزوا الخبيث من الطيب ثم دعوا لهم ما يستحبون. إذن حتى القول بإباحة الغنى والموسيقى هي أثر من ضغوط انتشار هذه الأشياء وكونها موجودة على مستوى القارات كلها. النقطة الخامسة التي يلتقي الشيخ فيها كليا أو جزئيا مع أصحاب المدرسة العقلية أنه فيما يتعلق بالمسلك الاعتقادي وأقول هنا لقاء جزئي فإنه يقرر في غير موضع أنه مع منهج السلف كما سلف وكما في مقابلة مع مجلة الدعوة السعودية حيث قال أنا سلفي ولكن إلى آخر ما قال ولكنه يفسر مذهب السلف لأنه التصوير فيقول في مئة سؤال حول الإسلام جيمة صفحة 209 لقد درست في الأزهر أو درسنا في الأزهر ونحن طلاب مذهب السلف والخلف في آيات الكتاب أعني التصوير والتأويل. فاعتبر الشيخ الغزالي أن التصوير هو مذهب السلف وأعني أقصد أو يقصد بالتصوير أنه لا يتدخل في تأويل الأسماء والصفات لكنه يجزم بأن ظاهرها غير مراد. هذا معنى التصوير أنه لا يؤول الأسماء ولا الصفات لكن يجزم بأن ظاهرها غير مراد. ولا شك أن هذا ليس مذهب السلف. يقول الشيخ درسنا مذهب السلف والخلف عن التصوير والتأويل وتم ذلك دون تشنج أو توسر أعصاب وقد اخترت رأي السلف لأنه في نظري أعرف بوظيفة العقل الإنساني وقدراته. انتهى كلامه. والغريب في الأمر أن الشيخ فسر دعوته إلى تحذير هذه الخلافات التي جرت بين المسلمين ووضعها في المخازن للذكرى والتاريخ بقوله فالنزعة العقلية المعاصرة لا تحب أن تسمع بحثا هل الله عالم بذاته أم بصفة زائدة على الذات. إن هذا اللون من الفكر أنسى لغوة. إذن حتى الدعوة إلى رفض هذه الخلافات ونبذها وتحنيطها هي الأخرى متأثرة بالنزعة العقلية المعاصرة. وعلى هذا ففي المجال العقلي التفصيلي يتنكر الشيخ لمذهب السلف في عدد من الجوانب ويهاجم معتنقيه بمرارة وحرارة. واسمع التفصيل. يقول الشيخ ليس يقول في هموم داعية صفحة 110 وقد طرح سؤالا في مسألة العلو والفوقية علو الله على خلقه قال كلاما أقل ما يقال فيه أنه غامض غامض في مسألة هل يؤمن الشيخ فعلا بأن الله فوق خلقه يعني علو الذات. ثم قال ليس سلفيا من يجهل دعائم الإصلاح ثم يجري هنا وهناك مدفيا الخلاف في قضايا تجاوزها العصر الحاضر وراء الخوض فيها مضيعة للوقت. إذا نحن أمام ضغط العصر الحاضر ومرة أخرى تطل علينا هذه العقدة. وفي كيف نفهم الإسلام صفحة 139 اعتبر الشيخ الغزالي الحوار حول مسألة الاستواء حوارا سخيفا. الحوار حول استواء الله على خلقه اعتبره حوارا سخيفا. وفي السنة النبوية صفحة 126 ينكر حديث الساق إثبات الساق لله، ويقول هذا سياق غامض مضطرب مبهم وجمهور العلماء يرفضه، والحديث كله معلول وإوصافه بالآية خطأ، وبعض المرضى بالتجسيد هو الذي يشيح هذه المرويات، وإن المسلم الحق ليستحي أن ينسب إلى رسوله هذه المرويات، وكأن الذين نسبوها وأقروا بها ليسوا مسلمين حقا، إنما المسلم الحق عند الشيخ هو من أنكرها بل واستحى من نسبتها. وحين يتطرق الشيخ لعقيدة إثبات القدر لله وهي ثابتة بنصوص صريحة صحيحة يسخر ممن يثبت هذه العقيدة، ويقول في كتاب سر تعصر العرب صفحة 55 إن سلف الأمة ما تدري شيئا عن هذه الرجل، يعني إثبات الرجل أو القدم لله، ولا سمع داع إلى الإسلام يكلف الناس أن يؤمنوا بها، انتهى كلامه. ثم أول القدم بأنهم قوم يقدمهم الله إلى النار، وأول الرجل بأنها العدد الكثير من الناس. ومهما يكون من غرابة التأويل فإنه عقب بقوله فأين القدم التي يمشى عليها في هذا السياق المبين، وقد نقل سياقا ضعيفا عن ابن مسعود، ثم قال فأين القدم التي يمشى عليها في هذا السياق المبين. إن العقائد لا تفترع ولا تفتعل على هذا النحو المضحك. عقيدة رجل لله، هذا كلام الشيخ، عقيدة رجل لله ما هذا، انتهى كلام. وفي 100 سؤال جزء 2 صفحة 111 يكرر السخرية من بعض الصفحيين الذين فهموا أن الرجل ثاني العضو المعروف، وبطبيعة الحال ما أحد اعتقد أن الرجل هو العضو المعروف لله عز وجل، فنحن نثبت لله القدر كما أثبتها له الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن ندخل في تكييف هذه القدم. وإثبات القدم لا يختلف كثيرا ولا قليلا عن إثبات اليد والوجه والصورة لله تبارك وتعالى، فنحن نثبت هذه الأشياء كلها دون أن ندخل في تشبيه هذه الأمور أو تشبيه الله تعالى بخلقه. وفي عقيدة المسلم يتحدث المؤلف عن ثمان صفات الله تعالى فقط دون أن يتعرض لبقيتها. وبعد هذا فلا غرابة أن تجد الشيخ يعود سيثني على الأشاعرة ويقول عنهم في فرق أخر العرب صفحة 57 أما الأشاعرة فتنزيههم لله واضح وثناؤهم عليه جميل، وقد اقتصدوا في التأويل وسلكوا مسلكا وسطا جعل جماهير المسلمين تنضم إليهم من 1000 سنة إلى اليوم، انتهى كلامه. ثم اعتذر عن تأويلهم لأن المتكلمين من سلف وخلف اضطروا إلى التأويل في بعض جمل من الكتاب والسنة توفيقا بينها وبين الآيات الأخرى وتمشيا مع حكم العقل في إثبات الكمال لله ونفي أي إهام بما لا يليق، انتهى كلام الشيخ. فهو يثني على الأشاعرة هذا الثناء، وما أدري مدام جمهور المسلمين انضم إليهم من 1000 سنة إلى اليوم، ما قبل 1000 سنة كيف كان الناس؟ لم يكونوا أشاعرة بطبيعة الحال، كانوا على المذهب الصحيح الذي يقرأ هذه النصوص ويؤمن بها على ما تدل عليه دون أن يدخل في تكييف أو تأويل لها، وهذا ما كان عليه الصحابة والتابعون رضي الله عنه. كذلك قوله إن جمهور المسلمين أقول ليس بصحيح، فمن هو الذي أجرى هذه الإحصائية ثم خرج بنتيجة أن جمهور المسلمين شاعرة؟ صحيح قد يكون جمهور العلماء في بعض الأمصار، هذا صحيح، لكن جمهور المسلمين أنا أقول إن كثيرا منهم فيما يتعلق بالأسماء والصفات خاصة أقرب إلى عقيدة السلف، لأن كثيرا منهم لم يدرسوا عقيدة الأشاعرة ولا غيرها، فهم يقرؤون القرآن ويجدون فيه إثبات الوجه واليد والعين وغيرها من الأسماء والصفات لله عز وجل، ويقرؤون السنة فيجدون فيها إثبات هذه الأمور وغيرها، فيؤمنون بها على ما هي عليه. وهذه عقيدة السلف، وليس من شروط عقيدة السلف أن يتلقنها الإنسان، بل من فهمها بفطرته وآمن بها وأقر بها دون تحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه فهو سلفي ولو لم يدرس ذلك في كتابه. في صفحة 63 من الكتاب يثني على رسالة التوشيخ محمد عبده ويقول: اجتهد الرجل فيها أن يعرض علم العقيدة في ثوب جديد، فابتعد عن الجدل وأبى أن يلمز واحدا من المتكلمين وعدهم جميعا إخوة يبحثون عن الحق، ثم شرح القضايا الأصيلة في ديننا شرحا حسنا وقدم لها خلاصات نقية. وهنا يظهر شيء من التناقض الحاد في منهج الشيخ، يذكرنا بما قاله الشيخ الموجود رحمه الله عن محمد إقبال، وهو من أقطاب المدرسة العقلانية أيضا عن إقبال. يقول الموجود عن إقبال: إن كتاباته لا تخلو كلية من المتناقضات، كما ذكرت ذلك الكاتبة الأمريكية المسلمة مريم جميلة في كتاب اسمه الإسلام بين النظرية والتطبيق صفحة 196. وأخيرا وهذه النقطة السادسة، فإن من أطروحات العقلانيين ما يسمى بالوحدة الوطنية والتقارب بين الأديان السماوية، ولذلك فإن محمد عبده أسس جمعية سياسية سرية دينية في بيروت هدفها التقريب بين الأديان الثلاثة الإسلام واليهودية والنصرانية، وقد انتسب إليها بعض المسلمين وبعض الإنجليز وبعض اليهود. وكان السكرتير هذه الجمعية مسلما إيرانيا اسمه مرزا باقر، فيا ترى ما هو موقف الغزالي من مسألة التقريب بين الأديان؟ إنه لسوء الحظ هو الآخر موقف مضطرب. ففي هموم داعية صفحة 94 يقول: الدعوة إلى أخوة الأديان مشبوهة، وأوضح أن تلك الدعوات شعارات يقصد بها محاولة صد المسلمين عن دينهم، بينما الآخرون جادون في نشر أديانهم والتبشير بها. انتهى كلامه، وهذا كلام لا غبار عليه، لكنك تجد في موضع آخر كلاما مختلفا. ففي ظلام من الغرب صفحة 78 يقول: إن اختلاف العرب من مسلمين ونصارى لا يمنع تجمعهم على إعزاز الأمة العربية ورد العدوان عنها مهما كانت ديانة المهاجم. وفي صفحة 80 يقول: ولا ريب أن هؤلاء النصارى عرب أم سياح، والعربي الصحيح وإن لم يكن مسلما له موقف كريم من إخوته المسلمين، وهو وإن وقف إيمانه بالنبوة إلى عيسى بن مريم فلم يبخس محمد بن عبد الله حقه بوصفه سيد رجالات العروبة ومؤسس نهضتها الكبرى. والعربي المسيحي له من عروبته خلق الوفاء، وينبغي أن يكون له من دينه حب العدالة. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام طويل بطبيعة الحال، لكن ذكر أبرز ما فيه. ما أدري ما معنى قول الشيخ إن العربي وإن وقع إيمانه بالنبوة إلى عيسى فلم يبخس محمدا حقه. كيف ما بخس محمدا حقه؟ وأي وقت للحق أن يصف محمدا بأنه كذاب؟ هل تعلمون سبة أعظم من هذه؟ لا أعلم سبة أعظم من أن هذا العربي النصراني يدعي أن محمدا كذاب حيث لم يؤمن به ولا يصدق أنه قد بعث وأرسل إليه. ولكنها سقطة من الشيخ، نسأل الله أن يوفقه لتدارسها والرجوع عنها وعن امثالها، إلا أن يكون لها معنى آخر لا نعقله فالله تعالى أعلم. لكننا نحاسب ونحاكم الألفاظ على حسب دلالاتها في لغة العرب وحسب ما يفهمه الناس منها. وكذلك في صفحة 256 يتحدث الشيخ عن المؤتمر الإسلامي المسيحي الذي انعقد بالإسكندرية، وقد حضره الشيخ وأظن كان ممثلا عن وزارة الأوقاف، حيث طلب منه أحمد حسن الباقوري وكان وزيرا للأوقاف حينها أن يمثله في ذلك المؤتمر. وقد ذكر الغزالي أخبار المؤتمر وفصلها في عدد من كتبه، لكن في الكتاب الذي ذكر صفحة 256 يقول: إن إيثار السلام العادل الشريف بين الديانتين وأتباعهما سيطر على كل الأعضاء أو عليهم كلهم فيما رأيت، يعني المسلمين والنصارى، انتهى كلامه. وحول هذا المؤتمر يشير إلى أنه وضع إلى أنه لوضع أسس أفضل، والكلام الشيخ، للعلاقة بين الدينين، وجعل المستقبل أدنى للتفاهم والموادة بعد ماض أثقلته الخصومة وصودته الإحن. وانظر فساد الغرور صفحة 162 إلى 163. وكأن خير الرد على هذه المحاولات مؤامرات النصارى الأقباط والسيطرة على الدولة. وقد تحدث الغزالي في كتاب قذائف الحق عن هذه المحاولات التي يتزعمها البابا شنودة، ثم قال: وقد كنت أريد أن أتجاهل ما يصنع الأخ العزيز شنودة الرئيس الديني لإخواننا الأقباط، غير أني وجدت عددا من توجيهاته قد أخذ طريقه إلى الحياة العملية. هذا صفحة 64 انتهى كلامه. وفي كتاب غلاء من الغرب تحدث عن مؤتمر الخريجين الذي يعقده النصارى لخريج الجامعات الأمريكية في الشرق، وكشف عن دعوة هذا المؤتمر المناهضة للإسلام وتعصبه النصراني الأعمى، وذلك في صفحة 83 إلى 93. كما تحدث عن دسائس الاستعمار الغربي منذ قرون. ومن أخطر ما كتبه الغزالي ما جاء في كتاب الإسلام المفترى عليه تحت عنوان دعائم الأخوة العامة، فقد دعا إلى اعتبار الإنسانية كلها أسرة متشابكة الأجزاء متكافلة الأعضاء، وإلى الإحساس بأن البشرية أسرة واحدة لا تترك أحدا من أبنائها يجوع ويعرى أو أحدا من شعوبها يضل ويخزى. يقول: والأخوة المطلقة حقيقة لا معدى عن المناداة بها وحشد الناس تحت لوائها. ولا مانع أن نلتمس للشيخ عذرا فنقول إن النص الذي قال فيه إن وحدة الأجيال مشبوهة نص متأخر، فلعله يدل على تراجع الشيخ بعدما رأى مؤامرات اليهود والنصارى الدؤوب في حرب الإسلام. وعلى كل حال فنحن نعلم أن نصوص القرآن نصت على أخوة المؤمنين وموالاتهم وموالاة بعضهم لبعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وبينت بغض الكافرين وعداوتهم حتى يؤمنوا بالله وحده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وذكر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام ومن معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولا أجد بحاجة إلى التعليق بعد هذه النصوص الواضحة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. كما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يخاطب أهل الكتاب بالدعوة إلى كلمة سواء، أن يؤمنوا بالله ورسوله ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ولم يؤمر بالتقريب بينهم، ولم يعقد صلى الله عليه وسلم مؤتمرا للتقريب مع اليهود أو مع النصارى، ولا لإقامة أسس جديدة للتعاون والتفاهم وإزالة الأحقاد والعداوات والإحن. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يسعى إلى تكوين نهضة قومية عربية يجتمع فيها المسلم العربي إلى جوار الوثني العربي إلى جوار النصراني العربي، بل لقد بدأ صلى الله عليه وسلم بحرب العرب المشركين. كما أن تجارب التاريخ كلها ومنها ما ذكره الغزالي تؤكد أن هذه العوبة وألهية يخادع اليهود والنصارى بها المسلمين لشغلهم عن العمل الجاد. في نهاية هذا العرض نستطيع أن نقول إن الشيخ الغزالي متأثر بالمدرسة العقلانية المعاصرة في الكثير من آرائه العقدية والتشريعية والإصلاحية، ولا غرابة في ذلك، فعدد من شيوخه اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة، وذلك كمحمد أبي زهرة ومحمود شلفوت ومحمد البهي وغيرهم. وهذا لا يعني بطبيعة الحال أنه ينسجم مع جميع آرائهم ومناهجهم، فإن من طبيعة المدرسة العقلانية أنها تمنح مجالا واسعا رحبا للاجتهاد والخلاف وتباين وجهات النظر ولذلك يوجد تفاوت كبير بين رجالاتها. هذه النقطة الأولى وهي أهم موضوع بلا شك، أهم نقطة في الموضوع، وهي مسألة تصنيف، إن تصنيف الشيخ وتحديد المدرسة التي ينتمي إليها يعين على فهم الآراء التي يطرحها وعلى عدم التأثر بها. أما النقطة الثانية التي سوف نطرحها بعد صلاة العشاء وبعد السنة الراتبة في هذا المكان وليست طويلة بطبيعة الحال، وهي نقطة طريفة ولا تخلو من كلمات عجيبة، فهي منهج الشيخ في الحوار مع المخالفين بين النظرية والتطبيق، وسوف أتحدث عن منهجه النظري ثم أنقل نصوص كثيرة أطلقها الشيخ على أشخاص معروفين أو غير معروفين أو على جماعات أو فئات معروفة لأنهم خالفوه في مسألة أو أكثر، وهو موضوع لا ينقضي منه العجب. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.